وهي الصموت يكاد ينطق صمتها درارا لتروي سيرة المختار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة نتواصل فيها مع كتاب الله عز وجل، ونقصد بهذا التواصل إن شاء الله هو تتمة ما بدأنا به في الحلقة السابقة حول جمع كتاب الله عز وجل وكيف كتب المصحف الشريف حتى وصل إلى ما نحن فيه الآن من جمال وجلال. كنا في الحلقة السابقة توقفنا عند أو انتهينا من الخط، بمعنى ختمنا الحلقة بياقوت المستعصم، هذا الذي يعني كان له دورا طيبا في خط النسخ. ونقول حتى يعني نتواصل أن من أهم المصاحف التي كتبت بعد ذلك مصحف ابن مقلة ومصحف ابن البواب. ومصحف ابن البواب مصحف شهير موجود الآن، نسخة نفيسة، هذه النسخة النفيسة موجودة على الشبكة الدولية. وأريد أن أنوه أن هناك من المواقع الإسلامية ذات الفضل تهتم بكتاب الله، وهنا أقول أنه يجب أن نتوجه إلى هذه المواقع باعتبارها منارات دعوية، باعتبارها منارات دعوية. إذن نتواصل فننتقل من مرحلة الخط إلى مرحلة الإعجام. وماذا يقصد بالإعجام؟ كلمة معجم بمعنى أنه أن الحرف مفرغ من النقط، مفرغ من النقط. فبالتالي نقول أن مصحف عثمان وغيره من المصاحف عفوا في الفترة الأولى كان غير منقوط، وكان العرب والصحابة رضوان الله عليهم يقرؤونه بالسليقة، يعني كان مجرد ما ينظر إلى الحرف يستطيع أن يقرأ هذا الحرف قراءة صحيحة غير مخطأة. ولكن من الله على الأمة بالفتوحات الإسلامية، ودخل في دين الله أفواج أمما كثيرة وشعوبا، فكان لابد أن يكون هناك وضعا جديدا أو ضابطا جديدا نتيجة تشابه الحروف العربية. فالباء والتاء والثاء والياء والنون كلها حروف متشابهة، والحاء والخاء والجيم حروف متشابهة. إذن كان لابد لغير العربي الذي يقرأ بالسليقة من وضع الضوابط، هذه الضوابط تقييد الحرف. إذن إعجام الحرف أي تقييده أي تنقيطه، يبقى أنا عندي باء تاء ثاء نون ياء سين شين عين غين حاء جيم خاء، كل هذه الحروف كان لابد أن تتميز بعضها بعض، فنشأ عن ذلك ما عرف بالإعجام. يبقى الإعجام هو نقط الحرف، ونقط الحرف أصبح يجعل هناك تمييزا للحرف العربي، وبالتالي أصبح غير الناطقين بالعربية يستطيعوا بعد ذلك أن هم يؤدون ما عليهم من قراءة جيدة صحيحة لكتاب الله تؤدي إلى نطق صحيح بعيد عن اللحن، لأن هذا يؤدي إلى الإضرار بالقراءة والإضرار بالمعنى. طبعا أول من قام بمراحل الإعجام أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي وهو قام بمراحل الإعجام. يبقى له الفضل بعد الله عز وجل أن قيد لهذه الأمة رجلا استطاع بعد ذلك أن يقدم لنا مرحلة الإعجام. ابتدى بعد مرحلة النقط يعني وضع النقط، ابتدى يعمل لي مرحلة التشكيل، وهي الكسر الفتح، وهي حركة متساوية ولكن تكسر إذا كانت أسفل الحرف، تفتح إذا كانت أعلى الحرف، إذا ضعف حرف الكسر يكون تنوين مكسور أو تنوين، وهكذا. إذا كتبت واو صغيرة تكون ضمة، وإذا كتبت واوان تكون تنوين بالضم. وبعد ذلك السكون وهي حركة مستديرة ليست هي الصفر ولكنه أكبر وهكذا. إذن ظهرت بعد ذلك مرحلة التنوين، وقام من الذين كان له جهد طيب نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني. إذن بدأ كتاب الله يأخذ شكلا آخر ليس فيه ابتداع وإنما فيه ضبط للحرف حتى يخرج الصوت كما أراد الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكما نطق به الصحابة نطقا صحيحا سليما يحفظ المعنى ويؤدي إلى عدم الخلط أو اللغط أو ما يعرف باللحن بعد ذلك. يبقى ابتدينا ندخل في مرحلة أبو الأسود، ثم مرحلة نصر بن عاصم، ثم دخلنا في مرحلة جديدة وأتمها الخليل بن أحمد الفراهيدي، واستدل ابتدى يعمل لي مرحلة تجديد. بالنسبة أبو الأسود كان غير الحرف، ولا أقول غير الحرف أنه غير في شكل الحرف، وإنما بدأ يضع يستخدم المداد الأحمر بجانب المداد الأسود في كتابة المصحف، وهذا المداد الأحمر هو الذي غير به الحركة وغير به الحرف. وبالتالي الخليل بن أحمد غير هذه الأمور فوضع الفتحة واضحة ووضع الكسرة واضحة ووضع الضم واضحة ثم الشدة والسكون والهمزة وهكذا. يبقى بالتالي استطعنا أن احنا نأخذ شكل جديد لكتاب الله عز وجل. إذن كتب كتاب الله عز وجل غير منقوط، ثم بعد ذلك تطور هذا الكتاب بخطوط مختلفة، ثم بعد ذلك ظهر الإعجام، ثم بعد ذلك النقط، ثم بعد ذلك تشكيل الحرف، حتى بدأ يأخذ الشكل المطمئن الذي من عارف هذه القواعد قرأ قراءة صحيحة. يبقى كأن علماء هذه الأمة جمعوا الأمة باختلاف ألسناتها وألوانها على قراءة واحدة لكتاب الله عز وجل. وطبعا هذه القراءة أو المصحف العمدة ما يعني اللي هي قراءة حفص، وإن كان هناك من القراءات السبع أو القراءات التسع أو القراءات العشر، هذه الأمور تعددت بعد ذلك وظهرت في كتاب الله أو ظهرت في مصحف مكتوب وهو مصحف ورش، وظهرت في المصحف العثماني وهو مكتوب برواية حفص وهكذا. كل هذه الأمور لابد أن نضعها في الاعتبار، وبالتالي نقول أننا انتقلنا من مرحلة جميلة أخرى، وهي مرحلة أضافت لكتاب الله عز وجل جمالا وجلالا. ندخل بعد ذلك في مرحلة الترقيم. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يختمون كتاب الله عز وجل 30 جزءا في شهر، ومنهم من كان يختمه في أسبوع، ومنهم من كان يختمه في 3. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشق علينا، ولكنه نبهنا إلى ألا نترك كتاب الله عز وجل، وألا نسقل أو نسرف على أنفسنا في القراءة حتى لا نتقن هذه القراءة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع الضابط وأنه قراءة صحيحة أولى عند الله عز وجل من غير ذلك. يعني البعض منا يحاول أن ينتهي من جزء من كتاب الله عز وجل فيسيء إلى القراءة ويسيء إلى الفهم. الله عز وجل أنزل المصحف منجما، يعني 5 آيات 5 آيات أو 10 آيات 10 آيات، لما؟ لكي نقرأه ونعمل به. سبحان الله العظيم. إذن لماذا؟ ليست القضية إنجاز، وإنما القضية هي قراءة. حتى من لا يقدر، من ومن يتعتع له أجران، لأنه يبتدي يحاول أو يبتدي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. دخلنا إلى المرحلة الجديدة وهي مرحلة الترقيم، وهو مرحلة إضافة علامة حتى نستطيع أن نميز القرآن. فهذه العلامة قسم القرآن إلى 30 جزءا، وتولى بعد ذلك الخطاطون كتابة كل جزء على حدة، وأطلق على هذا المجموع اسم ربع، وقسم الجزء إلى حزبين والحزب إلى 4 أقسام. حضراتكم المتأمل في كتاب الله لو فتحنا المصحف نجد جزء، نجد حزب، نجد ربع وهكذا. كل هذه التقسيمات هي تقسيمات الغرض منها معرفة أو التمييز أن كتاب الله عز وجل يقع فيه 30 جزءا، يقع فيه 114 آية، يقع فيه كذا وكذا وكذا وكذا. كل هذه الأمور مرتبطة بعلوم القرآن الكريم، يعني هذه من أبجديات معرفة كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقل من الترقيم إلى ترقيم الآيات، 5 آيات بعضها مع بعض، ثم أشاروا إلى ذلك في الهامس، يعني يشير إلى الآية سواء يشير لها نجمة ثم يشير إليها في الهامس. بعد ذلك حصل نوع من التطور اللي هو نقصد بالدلالة على الآية، الدلالة على 5 آيات، الدلالة على 10 آيات. إذن ابتدت المسألة تزداد دقة وتزداد شدة، وهذه الدقة وهذه الشدة هي رموز للترقيم، للوقوف على نهايات الآيات. ثم بعد ذلك ارتبطت هذه النهايات بأحكام القراءة، يعني الوقف، الوصل، وهكذا، الإدغام، الغنة، وهكذا. لكن احنا نقول لما الوقف؟ لأنه قد تقرأ فتقف، تقف بحكم الوقف أو تقف بانتهاء النفس، يبقى ماذا عليك أن تفعل؟ إن وقفت بحكم النفس فقد تقف عند موضعا، إن أكملت دون أن تأتي بكلمة أو كلمتان من الآية السابقة يترتب على ذلك إساءة إلى كتاب الله عز وجل. وبالتالي هنا نقول وضعت أحكام التلاوة. يا سبحان الله، إذن بناء على ما حدث في كتاب الله من ضبط ومن ترقيم ومن إضغام ومن إظهار لحركة الحرف ومن انتهاء من التقسيم ومن انتهاء من إعجام المصحف وغير ذلك، ترتب على ذلك سلامة الأحكام المتعلقة بصحة القراءة. وذلك يقول ألف لام ميم ثم يقف، ثم بعد ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم يقف، وإن أراد أن يقف لا ريب فيه هدى للمتقين، وإن أراد أن يكمل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم يقف. كل هذه الأحكام تحتاج إلى أمور أخرى متعلقة بأحكام التلاوة، وليس موضع هذه الحلقة، لأننا نتكلم عن كيف تم جمع كتاب الله عز وجل. إذن دخلنا في هذا الموضوع وانتهينا إلى أننا لدينا كتاب الله مكتوب بشكل يليق بكتاب الله، الناظر إليه يعرف أنه بين عمل صحيح ليس فيه خطأ لا يأتيه الباطل. إن شاء الله نأخذ فاصل ونعود إليكم لتكملة كيف كتب المصحف الشريف وكيف جمع إلى أن وصل إلينا، والحمد لله رب العالمين.
هذا التراث وصفحة الآثار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعود إلى كتاب الله عز وجل. وأردنا بهذا العود الطيب الجميل أن نتواصل معكم أحبائي في الله لنرى كيف كانت زخرفة كتاب الله. ولا أقول بالزخرفة لأن زخرفة المصحف هي موضع خلاف، بعض الناس يقول أنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وما كان من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن نقول أقصد بالزخرفة هي التجليد والتذهيب فيما في أطراف كتاب الله. وإن كنا نقف عند الكتابة الأولى أو الكتابة القديمة، كانت الكتابة الأولى أو الكتابة القديمة هي كتابة صماء، بمعنى تعتمد على المداد الأسود والمداد الأحمر دون زيادة أو نقص. وكان يتم بعض الزخرفة على الكاغت الذي يحفظ المصحف أو على الغلاف. وهنا نشير إلى الفن الإسلامي، يعني إذا رجعنا إلى الحضارات الأخرى نجد أنها كانت تستخدم على الأشياء التي بها الروح، كرسم الإنسان، كرسم الجسد، كرسم الطائر، وكرسم كذا وكرسم كذا. حينما جاء الإسلام خالف هذا الأمر. نحن نستطيع أن نحاكي الطبيعة، نحاكيها من خلال الزهرة، نحاكيها من خلال النباتات، نحاكيها من خلال الأشكال الهندسية، نحاكيها من خلال التعانق الذي يحدث، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. إذن تزيين المصحف استمر طبعا بشكل متواصل الحرص على أن يظهر كتاب الله عز وجل في ثوب جميل وفي ثوب طيب. الرأي الذي كان يرفض الزخرفة كان يقول لعلها تلهي الناس عن كتاب الله عز وجل، وبالتالي وقف موقفا متشددا من زخرفة كتاب الله. أما نحن ما نود أن نشير إليه نقصد بأنه زخرفة الغلاف وهكذا، ولكن نقول أن هذا الأمر واقع وأن هذا الأمر حادث وهو بين أيدينا الآن، وعلينا أن نشير إليه لأنه بين أيدينا في المصاحف التي نقرأها. إذن تزيين المصحف استمر بشكل واعتمد على أن يكون ضربا من ضروب الوحدات الهندسية والنباتية والكتابية من الزخرفة بشكل متناسق وإيقاع متوازن، وده بيعمل لي نوع من التوازن في إيجاد نوع من المعشقات، يعني نوع من المعشقات. وده انتقل بعد ذلك من المصحف الشريف إلى الجدر الإسلامية، إلى الحوائط، إلى الأبواب، إلى كذا وإلى كذا، يعني وظهر ذلك جليا وواضحا سواء في الفن العربي الإسلامي أو في الفن الأندلسي بالتحديد. من استطاع أن يذهب إلى قرطبة ويرى قصر الحمراء، وكان قصرا في يوم من الأيام دانت فيه الخلافة الإسلامية حوالي 8 قرون، لا نبكي على الأطلال ونقول، ولكن هذه المعشقات وهذه الأشياء الهندسية الجميلة الرائعة تعبر عن عظمة هذه الأمة في إدارة حياة لها معنى وقيمة، وفي إدارة أمر نستطيع من خلاله أن يكون لنا ذوق متميز وذوق متفرد، يجعلنا أمة لها خصوصياتها، ويجعلنا أمة تستطيع أن تتساوى بل تفوق أعظم الأمم فيما قدم لكتاب الله أو قدم لكتاب. لأن لو توقفنا لا يوجد كتاب على وجه الأرض استطاع أن يحافظ على كيانه إلا كتاب الله عز وجل. نصل الآن إلى 15 وكتاب الله لا يأتيه الباطل، وليس فيه تزييف وليس فيه تغيير، والكل أحرص على الحفظ، لأن السماء أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب، فيخرج له جنود من كل البقاع ويخرج له جنود من كل الأمصار حفاظا لكتاب الله في القلوب وحفاظا في الصدور، وتتلون به الأيادي الزكية الطاهرة تكتبه كتابة جميلة تحرص على أن تحفظه وتحرص على أن تكتبه، ثم كذلك يتم تجليده حتى يبقى في ثوبه الجميل. يبقى الحاسة الفنية للفنان أو المفن المسلم بدأت تديني نوع أو مجموعة من الأنواع الفنية، ظهرت فيما يعرف كمان بفن الأرابيسك، وهذه نجدها على بعض الأغلفة. ثم بعد ذلك انتقلنا أو بدأنا في مرحلة الزخرفة، نجد أنه استخدم التذهيب في تجميل أطراف المصحف، وبرضو ظهر مجموعة من العقود الإسلامية، وهذا ارتبط بزخرفة المصحف وتطويره. ونجد في كل منطقة أو في كل بقعة في أرض الإسلام جمعية تهتم بالمصحف الشريف. ولو احنا يعني تأملنا في كتاب الله ونظرنا الآن على الشاشة، نجد أنه لو فتحنا الصفحة الأولى من كتاب الله نجد أن هناك اهتمام شديد جدا في كل المصاحف الحديثة بتزيين الصفحة الأولى، الفاتحة ثم البقرة. ثم إذا انتهينا من كتاب الله بالمعوذات نجد أنه هناك انتهاء بالتزيين. إذن صور القرآن الكريم كاملة لا يأتيها تزيين يؤدي إلى الخلل، وإنما جماليات الفن الإسلامي انطبعت على كتاب الله بما لا يؤثر على المصحف الشريف. وهذه والحمد لله دلالة من الدلالات التي موجودة أو ظاهرة في كتاب الله عز وجل. طبعا كلما يعني كان يهدى مصحف للملوك كان يحدث هناك نوع من التزيين للفواصل، يحدث هناك نوع من التزيين لنهاية الحزب، كان يحدث نوع من التزيين لنهاية الجزء وهكذا. وكان يتبارو النساخ والمجلدون إلى يعني تقديم صورة تليق بكتاب الله عز وجل. إذن وصلنا إلى مرحلة التذهيب ومرحلة زخرفة الزخرفة حول كتاب الله عز وجل، ولا يقول زخرفة المصحف. يبقى بعد ذلك التجليد، المرحلة النهائية. وكان الكل أحرصه على يعني أن تؤتى بالجلود وتدبغ الجلود حتى تكون طهور. وكان أجمل ما يجلد به كتاب الله كاغت أو جلد الغزال، وكان يجلد به المصحف. ثم بعد ذلك كان يصنع له كاغت حافظ. وكان في منهج عجيب جدا نراه الآن في الطباعات الحديثة، اللي هو منهج الجزء. كان يعني لا يتم تخييط المصحف كاملا، وإنما كان يترك جزءا 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 جزءا، بمعنى أنه كان الشاب إذا أراد أن يحفظ يأخذ الجزء ثم يحفظ ويراجع على شيخه، ثم يرجع طارة أخرى ويضعه في موضعه. وكان ده أمر من أمور أنواع التجليد. يبقى كان في نوع من التجليد أنه يترك جزءا جزءا، وكان يحفظ كل جزء، أو يترك جزءا جزءا ويحفظ في كاغط واحد، أو يجمع كتاب الله عز وجل ويوضع في كتاب واحد كما هو بين أيدينا الآن. إذن كان نوع التباري في التجليد يعتمد على أول حاجة إزالة اللون الطبيعي وتزيين الجلد وزخرفته بالأرابيسك. وإحنا يمكن لو نظرنا الآن نظرة سريعة نجد أننا مع مصحف كتب بالخط المغربي. لو نظرنا إلى جماليات التجليد، هذه الجماليات تؤدي لنا إلى معاني كثيرة. سبحان الله العظيم، هذه مدرسة الفن المغربي التي تعبر عن نهايات كتاب الله عز وجل، نهايات كتاب الله عز وجل. وكما قلنا نجد أنه اعتنى بالصفحة الأولى ثم التي تليها، سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك اعتنى بفاتحة الكتاب ثم مفتتح سورة البقرة. أمر جميل وأمر جيد يريح العين وتستقر به القلوب وتسكن به النفوذ. ثم بعد ذلك يتواصل المسلم طاهرا زكيا ويستطيع أن يقرأ مع كتاب الله عز وجل. إذن كل الحرص من المسلم على أن يخرج هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، في هذه الصورة هو أمر من الله عز وجل في أن نحفظ هذا الكتاب ونخرجه على الصورة الجميلة الجلية التي تليق بنا كمسلمين وتليق بالإسلام. إذن إذا أردنا أن ننتهي فنقول قد وصلنا إلى أننا خرج بين أيدينا الآن كتاب الله العزيز بتراتيبه، بتقسيماته، بتجليده، بجماله. كل هذه الأمور أدت إلى أننا فهمنا المراحل المختلفة التي مر بها كتاب الله عز وجل حتى وصلنا إلى ما وصل إليه. واختلفت بعد ذلك الأمور في التجليد والتذهيب، واختلفت المدارس بعد ذلك، سواء كانت المدرسة الأندلسية المغربية، ودول يجمعوا مع بعض، الشام والكوفة والبصرة ويجمعوا مع بعض، المدينة ومكة ودول يجمعوا مع بعض، مصر، وبعد ذلك السودان، ثم غرب أفريقيا، ثم بعد ذلك الدول الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقا، وهي الست دول الإسلامية، في الهند، في باكستان، في أفغانستان، في كل الأمصار الإسلامية، في ماليزيا، في كل بقعة من بقاع الأرض. والحمد لله رب العالمين، نجد أنه كتاب يتلى، سبحان الله العظيم، جمعنا على لغة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. سبحان الله العظيم، اختلف الحرف، اختلف اللسان، ما اختلف الحرف وما اختلف اللسان، اختلفت اللغة واختلفت اللهجة، نعم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ثم بعد ذلك إذا عكفنا جميعا على كتاب الله عز وجل نجد أننا والحمد لله نسمع القرآن. ومن فضل الله تعالى أنه في الأزهر توجد البعثات الإسلامية المختلفة من كل بقاع العالم، نذهب إليهم ونستمع منهم القرآن الكريم، سبحان الله وبجمال هذا القرآن وبجلاله، فلا نملك إلا أن نقول سبحان الله، الله الله على كتاب الله، يتلوه الأندونيسي المسلم ويتلوه الفلبيني المسلم ويتلوه الإنجليزي المسلم ويتلوه الأمريكي المسلم، كما يتلوه الحمد لله العربي المسلم. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى جمعنا على هذا الكتاب. احرص أيها المسلم، احرص أيها المسلمة في التدبر والنظر والعمل بكتاب الله، حرص على قراءته حفظا وتلاوة، كل هذا الحرص أمر تربوي أردنا من خلاله حينما قدمنا هذه الحلقة الطيبة المباركة أن ننبه وننوه إلى هذا الأمر. إذن ليست القضية أن نعرفكم ماذا أو كيف وصل كتاب الله إلى هذا المستوى، ولكن القضية أن ننبهكم أننا لابد أن نحفظه في الصدور. إذن هذا الضابط الشرعي هو أمر من الله عز وجل، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درج الحبيب على ربها فاكتسى.